الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من كتاب جزاء الصيد من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. قال: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، لأنه إذا أشار إليه وعاونه عليه صار حراما على الحلال وعلى الحرام. قال: أشار المصنف إلى تحريم ذلك ولم يتعرض لوجوب الجزاء في ذلك، وهي مسألة خلافية، فاتفقوا كما تقدم على تحريم الإشارة إلى الصيد ليصطاد وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم، لكن قيده أبو حنيفة بما إذا لم يكن الاصطياد بدونها، واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا دل الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها وعان عليه. فقال الكوفيون وأحمد وإسحاق: يضمن المحرم ذلك. وقال مالك والشافعي: لا ضمان عليه، كما لو دل الحلال حلالا على قتل صيد في الحرم. قال: ولا حجة في حديث الباب، لأن السؤال عن الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين لهم هل يحل لهم أكله أو لا، وهذا هو الصحيح. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال: حدثنا أبو عوانة وهو الضاح اليشكري، قال: حدثنا عثمان وهو ابن موهب، قال: أخبرنا عبد الله بن أبي قتادة أن أباه الحارث بن ربعي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. عند من السؤال هذا؟ حتى نعرف أنتم معنا أم لستم عندك. من أين يحرم أبو قتادة ومن إليه، إذ لم يحرموا من حاذات ذي الحليفة؟ لا، هو مدني. النبي صلى الله عليه وسلم أتى هو وأصحابه من ذي الحليفة وأحرموا منها، وأبو قتادة لم يحرم، فمن أين سيحرم؟ من الجحفة، عرق العراق لم يحرم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرف استبني. فالجحفة وإن كانت لأهل الشام إلا أن المدني يمر منها، وهي بمحاذاة رابق الآن، رابق، كما أن لم بمحاذاة السعدية وقرن المنازل في السيل. ميقات وادي محرم أين هو؟ عندك يا أبا بكر؟ نعم، ليس من مواقيت النبي صلى الله عليه وسلم وادي محرم، وإنما جعلوه محاذاة للسيل. قال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، الأتان يطلق على الأنثى، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعكر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. انظر إلى حسن السياق في هذا السؤال، أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالقصة كاملة وما حصل منهم، لأن هذا يسهل على المفتي الفتوى. أما بعضهم يعطيك سؤال تحتاج أن تستفتي منه، يحتاج المفتي أن يستفتي، فمثلا يرسل إليك رجل هلك وله بنت، كم ميراثها؟ المفروض أن يذكر هل له غيرها، هل له أم، هل له أب، هل له أخوة، هل له كذا، يأتي بالمسألة كاملة. أو يتصل لك ويرسل رجل طلق امرأته، لابد أن يأتي بتفصيل ما وقع، لأن كثير من الرجال وكثير من النساء ربما يحسبون بعض الشيء طلاق وليس بطلاق، أو أنك تحتاج أن تسأل هل هي الطلقة الأولى أم الطلقة الثانية أم الطلقة الثالثة وهكذا. فهذه السياق التي جاء بها هؤلاء الصحابة ساقوا للنبي صلى الله عليه وسلم الحال كما حصل، فأفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر. صيغة الأمر هنا للإباحة لا للوجوب، كل ما بقي من لحمها، لأنها وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز لا عن الوجوب، فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال. ولم يذكر في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أكل من لحمها، وذكره في رواية أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة كما تراه، ولم يذكر ذلك أحد من الرواه عن عبد الله بن أبي قتادة غيره. ووافقه صالح بن حسان عند أحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة ولفظه، فقال كلوا وأطعموني. النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الإبل ولحم الضأن والمعز إذا ذبحت سيأكل هي في بابها، والبقر ذبح لنسائه، هل أكل؟ ما عندنا دليل. والدجاج والخيل وهكذا الأرنب وهكذا الحمار الوحشي على هذه الرواية. هل تذكرون شيئا آخر؟ الحوت قال أطعموني، حوت العنبر. الخيل قال أكلناه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم أكل منه أم لا. الضب لم يأكل منه. أما الحال أنا أظن لو عرض علي الحمار الوحش لا أستطيع أن أكل من لحمه، والله أعلم. أما الضبع أكلناه مرة من باب قلنا سنة في دماج، ثم جاء المرة الثانية فما استطعت أن أكل منه. وكان بعض أخواننا إذا وجد الضبع وذبح يوم عيد ربما يشتري منه 2 كيلو 3 كيلو، ما شاء الله يأكلون ويتدمون ويشربون من مرقه. كيف يا شرف، أنت ستأكل ولا ما تأكل الضبع؟ ها أصحاب، ما شاء الله كأنه يوجد عندهم كثيرا، حتى في المزرعة كان الذي يصطادف أخواننا أهل يافع، أغلب من كان يصطاد الضبع أخواننا أهل يافع. كيف يا أخانا عبد ربه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو حرم كل ذي ناب من السباع، وهذا معه ناب يقينا عنده ناب، فالجواب الجواب أنه جوزه، يعني يقول ابن القيم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع، فلابد أن يكون له ناب ويكون سبع، وهذا له ناب وليس بسبع. ولذلك بسبب هذا الاختلاف اختلفوا في الكلب، اختلفوا في الثعلب وفي غير ذلك من الحيوان. قال باب من إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس صحابي عن الصعب بن جثامة صحابي الليثي قال أنه أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أبو الدان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم. قال فيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحا مهمة. سبحان الله، والله نظنه كان مذبوحا. أول مرة نرى مثل هذا التبويب. قال حمار المحشية لم تختلف الرواية عن مالك في ذلك، وتابعه عامة الرواة عن الزهري، وخالفهم ابن عيينة عن الزهري فقال لحم حمار لحم حمار وحش، خرجه مسلم. لكن بين الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث حمار وحش ثم صار يقول لحم حمار وحش، فدل على أن اضطرابه فيه، وقد توبع على قوله لحم حمار وحش من أوجه فيها مقال، منها ما أخرجه الطبراني من طريق عمرو بن الدينار عن الزهري لكن إسناده ضعيف، وقال إسحاق في مسنده أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري فقال لحم حمار، وقد خالفه الواسطي عن محمد بن عمرو فقال حمار وحش كالأكثر، وأخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق عن الزهري فقال رجل حمار وحش، وابن إسحاق حسن الحديث إلا أنه لا يحتج به إذا خولف، ويدل على وهم من قال فيه عن الزهري ذلك. ابن جريج قال قلت للزهري الحمار عقير؟ قال لا أدري. أخرجه ابن خزيمة وابن عوان في صحيحهما. وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم حمار، فأخرجه مسلم من طريق الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدى الصعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار، وفي رواية عنده عجز حمار وحش يقطر دما. وأخرجه أيضا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد قال تار حمار وحش وتار شق حمار، ويقوي ذلك ما أخرجه مسلم أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم، قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده قال إن لا نأكله إن حرم. وأخرجه أبو داود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فذكره، واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية أن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي إن كان هذا محفوظا فلعله رد الحي وقبل اللحم. قال قلت وفي هذا الجمع نظر لما بينته، فإن كانت الطرق كلها محفوظة فلعله رده حيا لكونه الصيد لأجله، ورده للحم تارة لذلك، ورد اللحم تارة لذلك وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يصد لأجله. وقد قال الشافعي في الأم إن كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حي، وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزيه. ويحتمل أن يحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على وقت آخر وهو حال رجوعه صلى الله عليه وسلم من مكة، ويؤيدها أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة وفي غيرها من الروايات بالأبواء أبو الدان. وقال القرطبي يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه له، فمن قال أهدى حمارا أراد بتمامه مذبوحا لا حيا، ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم قال. ويحتمل أن يكون من قال حمار أطلق وأراد بعضه مجازا إلى آخر ما قال. الذي يظهر أن الروايات اختلفت في ذلك، والجمع إن صحت الروايات أحسن، ما جمع به أنه رد الحمار لأنه محرم ولا يجوز للمحرم أن يذبح أو يرضى بصيده لنفسه، وقبل اللحم على القول بأنه حمار آخر أو ذبح لا على نية الصيد المحرم. قال إلا أن حرم، وفي رواية عن ابن عباس لولا أن محرمون لقبلناه منك، واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما، فدل على أنه سبب الامتناع خاصة. هذا الباب آخر ما يتعلق بمسألة الحمار الوحشي، لأنه جاء في حديث أبي قتادة وجاء في حديث صعب بن جثامة، وقبل حديث وقبل ما أعطي من أبي قتادة وأكل كما جاء في بعض الروايات، ورد ما جاء عن الصعب بن جثامة كما جاء في بعض الروايات، فيحمل على أن حديث أبي قتادة صاده لنفسه ولم يصده للمحرمين ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث صعب بن جثامة أنه صاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل الذي سمعتم. وفيه كان ما عليه حال الصحابة الآن ما شاء الله، تمشي من المدينة إلى مكة أو من أي بلد إلى مكة تجد المطاعم والمجمعات وتجد البوفيات بأنواع الأطعمة، وهم في ذلك الزمان لم يكن لهم إلا ما اصطادوا أو ما حملوا من بيوتهم، هكذا كان حالهم، يأكلون من اللحوم الصيد أو من بهيمة الأنعام، ويأكلون ما تيسر من حبوب بلدانهم. وإنما جاءت الحنطة في زمن معاوية، نعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعض السامراء من الشام ونحو ذلك، لكن الحنطة والسعة جاءت في زمن معاوية بعد الفتوحات، وإلا كان حالهم دون، حتى أن بعضهم ربما لا يجد في بيته من الدقل ما يملأ بطنه. انظر إلى عائشة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وما في بيتنا ما يأكله ذو كبد إلا شيء من الشعير كان في رف. الحمد لله رب العالمين.